الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد كنا وقفنا على الآية وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمته فاعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيات التي قبل هذه الآية ذكر الله جل وعلا من كان به على عيسى عليه السلام ثم ذكر أيضا ما يتعلق بطلب الحواريين لإنزال المائدة وإنزال الله تعالى لها وما حصل في ذلك من الآيات والمنة حيث استجاب الله تعالى من دعاء عيسى. وهذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهذا إنما هو في المحشر عندما يقف الناس بين يدي الله ويدعو الله تعالى الأنبياء وأممهم ومنهم عيسى عليه السلام فيدعوه ومعه قومه ويقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فقوله جل وعلا في هذه الآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني اذكر يا محمد في ذلك الموقف عندما يقول الله تعالى للأنبياء ومنهم عيسى عليه السلام عندما يدعوه ويسأله أمام قومه الذين
عبدوه وعبدوا أمة وجعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، فيجيب ربه أمام قومه قائلا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. هذا هو الجواب الذي يجيب به عيسى عليه السلام مبينا فساد ما عليه من ادعوا أنهم أتباع الله وهم كفرة برسالة. عيسى يقول ما قلت له إلا الشيء الذي أمرتني به وهو عبادتك فقط، لأنك أنت ربي ولست أبي، فأنا عبد من هؤلاء، أنت ربي وربهم. قلت لهم اعبدوا الله ربي وربهم ولا تعبدوني مع الله، أنا لا شريكة لي في الإلهية، ومثل هذه الحال يدعى كل من عبد من الأولياء والحجارة وغيرها أمام عباده ويسألهم ربهم جل وعلا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فالذين يذهبون إلى ضريح السيد فلان والولي فلان ويطلبون منه المدد ويطلبون منه الشفاء ويطلبون منه حل المشكلات سوف يتبرأ منهم أمام الله ويقول هؤلاء كذبوا علي ولست أنا شريكا لك في شيء من الإلهية، إنما أنا عبد من عبادك. وإذا كان هذا الأمر حصل في جانب أولي العزم من الرسل ومنهم عيسى عليه السلام كما جاء في هذه الآية، ففي من دونه من باب أولى. فالذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعتقدون أنه ينفع مشركون كهؤلاء، والذين يذهبون إلى قبور بعض الصالحين ويعتقدون فيه أنهم ينفعون أو يضرون مثل هؤلاء. وهذا ينبهنا على أن الواجب في هذه الحياة هو أن يكون الإنسان عارفا الغرض الذي من أجله خلق. والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحده، ما يريد أحد أن يشترك معه في الإلهية، ليس لأحد الحق في الاشتراك في العبادة، دعاء صلاة زكاة صيام حج خوف رجاء رغبة رهبة توكل إنابة، كل هذه الأعمال التي تلتزم بها في كل ركعة عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، حاجات التي تطلبها من ربك أو أنت تقصد بها ربك لا يشترك معها في أحد. فالعبادة التي تعظم فيها الله جل وعلا لا يشترك فيها. العبادة كلها يجب أن تكون لله، والاستعانة يجب أن تكون كلها تطلب من الله. والذين يعرفون اللغة العربية يعرفون أن تقسيم هي للحفظ، فقولك في الفاتحة إياك نعبد ليست مثل نعبدك، وإياك نستعين ليست مثل نستعين بك، لأن نستعين بك ممكن نستعين بغيرك، يعني أنت أحد المعينين، ونعبدك أي نعبدك ونعبد غيرك، لكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. ولهذا فند عيسى عليه السلام فعل قومه واتخاذهم له شريكا في الإلهية أو جزءها، هم قالوا إن الله هو المسيح، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد هو الله جل وعلا. فعيسى عليه السلام يرد على هؤلاء ردا واضحا صريحا، يقول سبحانك، قال سبحانك أي أنزهك عما لا يليق بجلالك وعظمتك، والله جل وعلا منزه عن كل عيب، ومن العيوب أن يحتاج إلى شريك أو معاون أو مساعد أو ولد أو والد، فهذا لا يليق بالإله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني واحد يأمر واحد ينهى فتخرب الدنيا، يخرب الكون، ما يصح. ولو كان ابن ما يصح، لأن معنى هذا أن الأب سيموت ويحتاج إلى أن يكون الخليفة، لا، هذا كله لا يتفق مع الإلهية، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ليس من حقي وليس من اللائق بي وأنا عبدك ورسولك أن أقول مثل تلك المقولات، فلا حق لي ولا حق لغيري أن يقول مثل ذلك القول، إن كنت قلته فقد علمت، إن صدر مني شيء وأنت الذي تسمع وترى وتعلم وخبير وعليم بكل شيء فلا يفوت عليك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولو لم يتلفظ به ولو لم يعمل به ولو لم يصدر منه إشارة، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنا عبد من عبيدي وخلق من خلقي، ليس لي علم إلا ما علمتني، إنك أنت علام الغيوب. وقد مر بنا بعض الكلام في الدرس الماضي، وهو أن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. هذا رد على الذين يدعون علم شيء من الغيب، من السحرة والكهنة والدجالين، أو الذين يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب وهم مساكين في قبورهم يحتاجون إلى من يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وهؤلاء يكذبون عليه ويقولون إنهم يعلمون الغيب. فعلم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما أدري. فسأله عن أماراتها وأجاب، لكن متى؟ الله أعلم. وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لكن متى تقوم؟ هذا مما لا يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا. ثم قال عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما قلت لقومي الذين أرسلتني إليهم إلا ما أمرتني به من الأوامر، وهي أن اعبدوا الله، أي أخلصوا له العبادة، اقصدوه في الطلب، وهذا هو توحيد الإلهية الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من أجله، وهم يعرفون توحيد الربوبية ويعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، لكن يتخذون في العبادة آلهة أخرى ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أننا نعبد هذه الأصنام من أجل أن تتوسط لنا عند الله. وهذا هو ما يعمله أهل جاهلية هذا الزمن الذين تنتشر عندهم الأضرحة، فهو يصلي ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويزكي ويحج، لكن بين حين وآخر يذهب إلى الضريح ويدعو ويطلب حاجته منه: يا فلان، ألم تقل لا إله إلا الله؟ قال: بلى، لكن هذا نريد يتوسط لنا عند الله. كأن الله أغلق أبوابه، وهذا هو الذي يفتحها. بينما قال الله تعالى لنا: ادعوني أستجب لك، من دون حاجة إلى تذهب لفلان أو علان أو صاحب القبر أو غيره. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هو صاحب الضريح أم هو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال أنا بعيد ولا أسمح لأحد أن يدعو إلا بواسطة وأن يقدم معروض موقع مختوم ومؤشر عليه من صاحب الضريح. لا، ليس بينك وبين الله واسطة. فعيسى عليه السلام يقول الذي قلت لهم هو الذي أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله الذي هو خلقني وهو ربي ومالكي وبيده أمري وأيضا هو خالقكم ومدبركم ورازقكم والذي أحياكم ويميتكم وبيده أمركم، وأنا لا دخل لي في هذا، أنا مجرد أبين وأحذر وأبشر بشيرا ونذيرا. يقول عيسى عليه السلام مخاطبا ربه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي أنا أدلي بشهادتي في الوقت الذي أنا أعيش فيه بينهم وأعرف أحوالهم وأقول فلان استجاب وفلان انتنى، وبعد ذلك ما لدخل هذا لا أستطيع أن أجيب عنه لأني ليس عندي شيء من علم الغيب. فأنا كنت عليهم رقيبا ومتابع وحريص على هدايتهم ودعوتهم ودخولهم في الدين وانقيادهم للتوحيد ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهذا بعد أن رفع عيسى عليه السلام انتهى علمه بحالهم، إذا عاد ونزل وهو من علامات الساعة أيضا يشهد على حال هؤلاء لما استجابوا به لدعوته التي هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الدين الذي جاء به عيسى فهو التوحيد، وهو الذي جاء به سائر الأنبياء، وليس هو التسليف الذي عليه من يدعون النصرانية. فهؤلاء ليسوا على دين عيسى. وأما الشريعة فسيحكم بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا شريعته، فالأوامر والنواهي في الأحكام سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة. ثم إذا توفي بعد ذلك فإنه لا يشهد على شيء، ينتهي أمره ولا يعلم بحال أولئك القوم. وأنت على كل شيء شهيد، هذا بيان أن الله تعالى يشهد كل ما يقع في ملكه وهو يقع بأمره، فلا تخفى عليه خافية مهما كان من الوسائل لإخفائها فإنها لا تخفى على الله. حركة الحيتان في طيعان البحار في الليالي المظلمة يعلمها، ويشهد بما يقع فيها، وهذا تهديد ووعيد للعصاة الذين يظنون أنهم إذا أغلقوا عليهم أبوابهم وأطفأوا أنوارهم أنهم يكونون في مأمن من العقوبة. ثم قال جل وعلا حاكيا مقولة عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. هذا الذي عنده من المعلومات بينها، والحكم في النهاية للمعبود جل وعلا مع عباده. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت المالك لهم، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليك بشيء، وأنت تحكم بالعدل. وإن تغفر لهم وتسامحهم فهذا ليس بغريب، ولا أحد يحول بينك وبين هذا، فإنك أنت العزيز القاهر الذي لا يقهر ولا أحد يعترض على حكمك، وأنت أيضا الحكيم في تدبيرك. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي يردد هذه الآية في صلاته كلها، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد يستطيع أن يتدخل. لله الأمر، له كامل التدبير، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه بشيء. وعلى هذا فما على الإنسان إلا أن يحاسب نفسه ويعرف موقعه وموقفه في ذلك اليوم عندما يقف بين يدي الله جل وعلا. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وعلى هذا فالإنسان الذي لا يزال على قيد الحياة عليه أن يحاسب نفسه ويتنبه لأمره. ورد عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي وبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. قال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرغيك في أمتك ولا نسوءك. هذا من البشارات التي تبشر بها هذه الأمة. وعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، حاول أن يصحح أخطاءه ويراجع حساباته مع ربه قبل أن تزل الأقدام ويفوت الأوان فيندم، ولا ساعة مندم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما حكم إلقاء السلام؟ هل هو واجب أم سنة؟ البداء بالسلام سنة ورده واجب، ولكن السنة في هذه الجزئية بيان معرفة حفظ المسؤول، فيقول هناك سنة أفضل من واجب. البداء بالسلام أفضل من الرد، والبدء سنة والرد واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم تحابوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة. وهذا من فضائل ديننا. وإذا أن الناس فشى بينهم السلام زالت منهم الضغائن والأحقاد، بينما إذا كان كل إنسان منتفخ ومكشر فإنه يوجد بينهم سوء التفاهم. ولا يضيرك إذا مررت أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والسلام هو النطق بقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي أفضلها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرد بأحسن. هذا يقول: ما حكم مقابلة بنت العم وزوجة الآخر وإبقاء السلام عليها والتحدث معها وهي مرتدية للحجاب الشرعي؟ يقول: إذا كان متحجبة ساترة لجميع بدنها لا يبدو منها وجه ولا كف وليس هناك خلوة فلا بأس بها، أما إذا كان هناك خلوة فلا يبدو، أو أن تكون كاشفة لشيء من بدنها فإنه لا يبدو. فهي ليست من المحارم، بنت العم وبنت الخال وزوجة الأخ وأخت الزوجة، كل هؤلاء أجنبيات منك ولسن محارم، فلا يجوز للإنسان أن يخلو بهن، ولا يجوز أيضا أن ينظر إلى شيء من أبدانهن. هذا سائل يقول إنه طالب الثالث الثانوي، يقول: تعلم حاجتنا الماسة للدرجات، وهناك معلم في مدرستنا يقوم بتعويضنا بالدرجات الناقصة عن طريق جمع بعض المال منا بحجة شراء بعض الأجهزة للمدرسة، فمن يعطيه نقودا يزيده في درجاته، ومن لا يعطيه لا يزيده. الدرجة الواحدة 5 ريال. هذا جيد، هذا معناه ما يحتاج الذاكرة أبدا. يعني 100 و500 تعطيه 500 ريال يعطيك الدرجة كاملة 100. هذا عبث وتلاعب. المدرسة وجدت للتعليم وليست وجدت لتخريج أناس لا يعرفون، وجد معلم ووجد كتاب ووضع منهج وأجهزة متكاملة بوزارات وإدارات ومباني ومؤسسات كلها لأجل تحويل الناس من أمة جاهلة إلى متعلمة. أما إذا أخذ تقديره ممتاز وهو لا يعرف شيء فالمجتمع هو هو أمي ما استفاد شيء. يذهب الإنسان ويشتري الأجهزة التي يريدونها ويعطيهم إياها وهو لم يحط شيء، وهذا غش وخداع وكذب وخيانة. ومثل هذا الإنسان يجب أن يبلغ المسؤول عنه بعمله لأجل أن يعاقب، لأن هذا غش للأمة ومتلاعب بمقاصد التعليم. فلا يصح السكوت على مثل هذا الإنسان. هذا يقول استعمال السواك أمام الكعبة هل هو جائز؟ هذا من أغرب الأسئلة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد لأمته النظافة والنزاهة، يريد أن تكون رائحة أهلها زكية ونقية. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لصار السواك واجب عند كل صلاة. فيسن السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند إطالة السكوت وعند إطالة الكلام وهو من فضائل هذا الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله أول شيء يبتدر به السواك، حتى أن زوجته لا تشم رائحة غير طيبة منه. وكان إذا استيقظ من نومه يشوف فاه بالسواك، وكان وهو في أنفاسه الأخيرة دخل عليه ابن عباس ومعه سواك جديد فصار ينظر إليه، فأخذته عائشة منه وقضمته ووضعته في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستك به. وعلى هذا السواك من السنن المؤكدة في الصلاة وغيرها، أي عندما يريد أن يصلي أو عندما يريد أن يطوف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، لكن إذا كان السواك له طعم جديد فلا يبلع الإنسان المادة المنبعثة منه وإنما ينفضها لئلا تفطره. يقول ما معنى قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله؟ معناه أن البادية ليست محل تعلم وإنما هي محل جفاء، والإنسان الذي يعيش في البادية سيتصور أنه يكون فقيها مهذبا، وإنما يتصور أنه فيه جفاء وغلظة وشدة لأن تعامله مع الأشجار ومع البهائم. ولهذا كان الأعراب الذين لا يختلطون مع الناس فيهم شيء من الجفاء، ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاروا ينادون من وراء الحجرات يا محمد اخرج. هذا يقول كيف نقارن بين ما ورد من تغيير الشيب بالصبر وبيان الأحاديث وبين الأحاديث التي تبين فضل من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور. الإنسان إذا بدا عليه بعض البياض بشعره أو ابيض شعره فإنه يسن له أن يصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم. الحنة يكون أحمر والحنة والكتم يكون بين الحمرة والسواد، فهذا من السنة. وأما الأسود الخالص فهذا لا يجوز، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى شعر أبي قحافة شديد البياض، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، أي السواد الخالص. أما المخلوط بشيء من الحمرة فإنه من السنة. وهذا لا ينافي أن الإنسان شاب في الإسلام، فإن وجود الشيء البياض الشعر الذي يحتاج إلى صبغ هذا لا ينفي وجود الشيء ولا يخالفه. يقول هل يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه فقد المرأة التي كانت تقوم المسجد سأل عنها فقالوا إنها ماتت، قال هلا آذنتموني دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه وكان بعد شهر من دفنها. يقول هل يجوز للإنسان أن يغير اسمه إلى اسم آخر؟ نقول إذا كان اسمه قبيحا فإن المشروع له تغييره، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرين، كان بعض أسماء كان بعضهم اسمه عبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة ونحوها، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسم حزم إلى سهل. يقول هل يؤذن في داخل القبر كما يؤذن للصلاة؟ نقول لماذا يؤذن؟ في الحاجة للأذان، ما في حاجة للأذان، القبر ليس فيه أذان. الإنسان يسل في قبره سلا من عند رأسه ويوضع على جنبه الأيمن ويشرك عليه اللبن على لحمه ويهال عليه التراب، ثم بعد ذلك يدعى له بالتثبيت ويستغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من دفن الجنازة قال لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما أن يلقن أو يؤذن أو نحو ذلك أو يقرأ عنده الفاتحة أو سورة ياسين فكل هذه لا أصل لها وليست أعمالا صحيحة. أقول ما حكم مشاركة المسيحيين في العزاء ودخول الكنيسة الخاصة بهم؟ أقول هذا غلط، لا يجوز الإنسان أن يعزيهم ولا أن يشاركهم أفراحهم لأنهم أعداء. هذه العداوة تدعي من الإنسان أن يكرههم. وأما إذا زارهم لدعوتهم في منازلهم أو نحو ذلك فهذا حسن، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي لما أنه انقطع عنه أذى، كان يؤذيه في الطريق فلما فقد الأذى سأل عنه فقالوا إنه مريض، فذهب ليزوره ولما زاره دعاه للإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أضع أبا القاسم فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار، ومع الأسف الشديد في مثل هذه الأيام وعند نهاية السنة الميلادية ينخدع بعض الناس بما يسمونه عيد رأس السنة الميلادية ويرسل التهاني والتبركات لهؤلاء القوم أو يقدم لهم هدايا أو يحضر بعض اجتماعاتهم ونحو ذلك، فكل هذا من الأعمال المحرمة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا بد للإنسان أن يكون واضحا في منهجه، يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله. يقول إنسان جاء إلى مكة للعمل والإقامة فيها في أشهر الحج وأتى بعمرة ثم سافر للمدينة وعاد بعمرة، هل يكون متمتعا؟ إذا كان ما جاء إلا للتو وهو ناوي للحج والعمرة عندما قدم، الذي يظهر لي أنه يعتبر متمتعا لأنه لم يستقر الأمر به حتى يكون ينطبق عليه اسم المكي واسم حاضر المسجد الحرام. وأما إذا كان مقيم مكة من فترة فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام وتمتعه صحيح لكن لا هدي عليه. هذا يقول في بلادنا يوجد جماعات كثيرة وكل جماعة تدعي أنهم أهل السنة ويبدعون الآخرين، فعندما نطلب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سرقت اليهود على 71 سرقة وسرقت النصارى على 72 سرقة وستفترق هذه الأمة على 73 سرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. الفرقة الناجية هم من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار. إذا كان هؤلاء بينهم اختلاف في مسائل فروع فهذا لا يعدل. في خلاف بين أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لكن كلهم أهل سنة، والخلاف في الفروع لا يعدل، وكذلك الخلاف في طريقة الدعوة. أما إذا كان هناك خلاف في العقيدة صاحب العقيدة الفاسدة ليس من أهل. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح والفلاح.